بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة البرهانية في المواريث. كنا وقفنا عند أسباب الإرث، وسوف نأخذ إن شاء الله تعالى أسباب الإرث وموانع الإرث وأركان الإرث وشروط الإرث. هذه مقدمات، لأن الشيء لا يتم إلا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. فالميراث لا يتحقق شرعا إلا إذا تمت أسبابه أولا وشروطه وأركانه وانتفت موانعه. فإذا تحقق هذا الشيء ثبت الإرث. إذا تخلف السبب أو تخلف الشرط أو انتفى الركن أو وجد المانع انتفى الإرث. فما هي الأسباب للإرث الشرعي، وما هي الشروط، وما هي الأركان، وما هي الموانع؟ هذا الذي سوف نبحثه. أما الأسباب فإنها ثلاثة أسباب هي أسباب الإرث. والسبب كما هو معلوم هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كما تقدم معنا في أصول الفقه. فالسبب الأول للميراث النسب، والنسب وهي القرابة. يقول العلماء إنها اتصال، هذه القرابة يعرفونها على طريقة المنطق، المنطق يعرف كل شيء. يقولون القرابة هي اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. والأفضل من ذلك أن نقول من أسباب الميراث القرابة أو النسب، ولا نطلق ذلك، وإنما نقول إن الأقارب الذين يرثون هم كذا وكذا وكذا وكذا، لأن هذا ليس على إطلاقه، ليس كل قريب يرث. الخال قريب، أليس كذلك؟ يرث، لا، ليس من ورثة. العمة قريبة، أخت الأب، يعني ولادة قريبة جدا، ومع ذلك لا ترث. فالأفضل أن نقول من أسباب الميراث القرابة، والأقارب الذين يرثون هم كذا وكذا وكذا، كما سيأتي تعدادهم. والسبب الثاني النكاح، والنكاح هو الزواج، وهو في عرف الفقهاء عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فإن المرأة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح، ولا تكون زوجة إلا بعقد صحيح. فإذا ثبت هذا فإنها ترث حتى ولو لم يدخل بها إذا مات عنها. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، أن الرجل إذا عقد على المرأة عقدا صحيحا ثم توفي عنها قبل أن يدخل بها يثبت لها الصداق كاملا وترث منه حتى ولو لم يدخل بها. إذن المراد بالنكاح هنا ليس، المراد بالنكاح ليس الزواج المعروف الذي هو البناء والدخول، لا، المراد هنا العقد، العقد إيش؟ الصحيح. وذلك لعموم قوله سبحانه وتعالى، يعني لما احنا عندما نقول المراد العقد، عقد الزوجية الصحيح، ولو لم يحصل لا وط ولا خلوة، لعموم قوله سبحانه وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولعموم قوله سبحانه وتعالى ولهن الربع مما تركتم، قال أزواج، وتكون زوجة ويكون زوجا بالعقد الصحيح. السبب الثالث الولاء، الولاء المترتب على العتق. وما هو الولاء؟ الولاء عصوبة كعصوبة النسب، سببها العتق، وهي تثبت للمعتق على العتيق. فإذا توفي العتيق وهو العبد المتحرر، إذا توفي يرثه معتقه بسبب أن ولاءه له. فالولاء كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام، الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. والمراد باللحمة هنا العصوبة، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فهذا العبد إذا توفي يرثه معتقه، هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فمثلا لو أن شخصا أعتق عبدا، هذا العبد الآن أصبح حرا، ولاؤه لمن؟ لهذا السيد. هذا السيد توفي وترك ابنا، ترك ابنا، الابن كما سيأتي معنا عصب بالنفس، لأن العصب أنواع، عصب بالنفس. توفي العبد، توفي العتيق، ولم يترك وارثا، من يرث في هذه الحالة؟ الابن، يرثه الابن. طيب لو هذا الابن معه بنت، هل ترث؟ الجواب لا، لأن البنت ليست عصبة بالنفس، وإنما هي عصبة بالغير كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذه أسباب الإرث. طيب هنا قبل أن ننتقل نبين أن القرابات ينقسمون إلى أقسام ثلاثة: القرابات، الأصول، والفروع، والحواشي. الأصول من لهم ولادة على الشخص، من لهم ولادة على الشخص كالأم والأب والجد والجدة وإن علوا. والفروع كل من للشخص عليهم ولادة كالأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا. والحواشي هم فروع الأصول كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وأبنائهم وإن نزلوا. لكن طبعا هنا بالنسبة للحواشي ليسوا كلهم من الورثة كما سيأتي، يعني عندما نقول كالإخوة والأخوات هؤلاء يرثون، وكالأعمام وأبنائهم كلهم ورثة، لكن إذا قلنا العمات لا، العمات وإن كانوا من الحواشي لكن ليسوا من الورثة كما سيأتي. قال المؤلف الناظم رحمه الله: وهي ثلاثة، يتكلم عن أسباب الإرث، وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. إذن هذه أسباب الميراث. وقوله رحمه الله ليس دونها سبب، أي ليس هناك سبب الرابع. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الميراث له أسباب أخرى ذكر، هذا اختياره، منها الموالاة. والموالاة هنا ليست الموالاة بالعتق، لا، لأن الموالاة تكون بالحلف أحيانا وتكون بالإسلام أحيانا، يعني مثلا البخاري رحمه الله، البخاري من العجم لكنه جعفي لأن جده أسلم على يد الجعفيين، فأصبح في ولاء إسلام بينهما، فالبخاري جعفي بالولاء، فهذا معنى الموالاة والمعاقدة. وذكر أيضا والإسلام على يديه والالتقاط، يعني رجل يأخذ لقيطا يربيه عنده كأنه ابنه، لو مات هذا اللقيط يرثه، وكذلك المرأة. وكونهما يقول رحمه الله وكونهما من أهل الديوان، قديما كانوا يجمعون الناس في دواوين، يعني في الغزو وفي العطاء، وفي الغالب أن تكون هذه الدواوين مرتبة على القبائل، أن تكون مرتبة على القبائل وعلى الأحياء. فإذا كان هذا الشخص مثلا وجد في بلد وتوفي وليس له منقطع من شجرة كما يقولون، ما هو أحد، إلا لم نجد إلا شخصا واحدا هو من ديوانه، فيكون هذا أولى الناس بميراثه. إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول طالما أنه يعني معنى كلامه، وقال رحمه الله أنه هذه رواية عن الإمام أحمد، وقال إنه يرث المولى من أسفل وهو العتيق عند عدم الورثة، قالها بعض العلماء. يعني احنا قلنا في مسألة الولاء قلنا يرث من هو؟ المعتق هو الذي يرث، السيد. شيخ الإسلام يقول حتى العتيق يرث إذا مات السيد ولم يترك وارثا. طب لماذا؟ شيخ الإسلام يقول يعني معنى كلامي إنه طالما إنه في صلة ولو كانت ضعيفة فإنه تقدم على بيت المال، لأن بيت المال صلته بعيدة جدا وواسعة وشاملة، الإسلام، وهذا المال ينصرف إلى جميع المسلمين. طيب نحن عندنا الآن شخص مسلم، هناك أيضا صلة أقوى موجودة، ك كالموالاة والمعاقدة والالتقاط إلى آخره، يقول هذا أولى. وعلى كل حال هي مسألة اجتهادية. ثم قال رحمه الله: موانع الإرث ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. يمنع من الإرث الرق، والرق في اللغة العبودية، والفقهاء يقولون إن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، هكذا عرفوه. طب لماذا قالوا عجز حكمي؟ نعم، لأن الرقيق عاجز أن يملك التصرف، فإنه لا يتحرك، رقيق ليس حرا، لا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف في نفسه ولا في ماله، إذن هو عاجز. لكن هذا العجز ليس حسيا، لأن هذا الرقيق قد يكون أقوى من 100 من الأحرار، ما عنده عجز حسي، يعني كالمجنون مثلا، المجنون عنده عجز حسي، الطفل الصغير عنده عجز حسي، لا، هذا عجزه حكمي. طيب هذا العجز ما سببه؟ يقولون سبب الكفر، لو كان مسلما ما كان رقيقا، لأن الرق من فين يأتي؟ الرق يأتي من الأسفل، من القتال مع الكفار، فكفره وقتاله للمسلمين ووقوعه أسيرا في أيديهم هذا سبب رقه، لأنه لما أبى أن يكون عبدا لله أصبح عبدا لعباد الله، والله المستعان. والرق الآن لا وجود له، يعني فيما نعلم انتهى، الناس كلها الآن أصبحوا أحرارا. إذن هذا الرق، الرقيق لا يرث، الرقيق لا يرث. لماذا؟ لأنه لا يملك أصلا، ماله لسيده، هو نفسه لسيده، والله عز وجل قد جعل الإرث المال الموروث ملكا للوارث، فقال سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك. ماذا؟ ولكم. وهذه اللام مش تقتضي التمليك، والرقيق لا يملك. إذن هذا واضح جدا، واضح أن الرق يمنع من الميراث لأنه لا يملك أصلا. السبب الثاني القتل، الوارث الذي يقتل مورثه لا يرث منه، عقوبة له ومعاملة له بنقيض قصده، لأن بعض الناس ربما يستعجل الإرث فيقتل المورث. ولذلك العلماء يقولون في القاعدة المشهورة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهو استعجل المال فقتل أباه أو قتل عمه أو قتل جده مثلا، أو قتل أخاه، أو قتل زوجته، والعياذ بالله. يعني بعض الناس يعبد المال ومن أجل أن يتحصل على هذا المال يرتكب الجريمة ويقتل، فمن قتل لا يرث. وهنا اختلف العلماء، ما هو القتل المانع من الإرث؟ يقول الشارح هنا: فعندنا، أي عند الحنابلة، كل قتل بقصاص أو دية أو كفارة يمنع من الميراث، وما لا فلا. إذا أحمد بن حنبل في مذهبه يرى أن القتل الذي يمنع هو القتل الذي تترتب عليه عقوبة مالية أو غير مالية. القتل إن ترتبت عليه عقوبة كقصاص مثلا أو دية مثلا، هذا يمنع عند أحمد، ولا شك يدخل في ذلك قتل العمد وقتل الخطأ. يقول: فعندنا كل قتل بقصاص أو دية أو كفارة يمنع من الميراث، وما لا فلا. طيب في قتل، هل هناك قتل لا تترتب عليه عقوبة؟ نعم فيه، كما لو قتل الوالد ولده مثلا تأديبا له، يؤدبه فقتله، هل على الوالد الآن شيء؟ لا. طيب لو أن شخصا حاكما أو سيافا أو قاضيا حكم على مورثه، حكم على المورث بالقتل، يعني هذا رجل وظيفته أنه سياف يقتل، قدر الله عز وجل أنه صدر حكم بالإعدام بالقتل على أخيه وهو يرثه، وهذا الأخ ليس له وارث إلا هذا السياف، فأقام عليه الحد وقتله، هل هذا القتل يمنع؟ ما يأتي أشخاص آخرون يقولون: أنت الذي باشرت القتل، أنت الذي قطعت رأسه بالسيف. طب أنا قطعت رأسه بالسيف بحق ولا بباطل؟ بالحق، حكم شرعي صادر جيد. فهذا قتل لا يمنع على مذهب أحمد لأنه لا تترتب عليه عقوبة. يقول: وعند الشافعية لا يرث من له مدخل في القتل ولو كان بحق أو بغير قصد، يعني من باشر، من حرض، من تواطأ، كلهم لا يرثون. لو جماعة من الأقارب مثلا اتفقوا على قتل عمهم، على قتل عمهم ابن أخ، لأن هذا العم ليس له وارث لهم، منهم من قتل باشر، ومنهم من راقب، ومنهم من خطط، ومنهم من رتب، كلهم ما يرثون على مذهب شافعية. لا يرث من له مدخل في القتل، هذا حق لا شك، هذا مذهب صحيح، لأنه في هذه الحالة المتواطئ يأخذ حكم المباشر، كلهم اشتركوا في الجريمة وكلهم يعاقبون بالحرمان. يقول رحمه الله: وعند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع الإرث، وما لا فلا. هذا واضح، يعني يدخل في ذلك قتل الخطأ. يقول: وما لا فلا، وعند الحنفية كل قتل أوجب الكفارة منع الإرث وما لا فلا، إلا القتل العمد العدوان فإنه لا يوجب الكفارة عندهم ويمنع الإرث. هذا واضح. وعند المالكية يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية، ولا يرث قاتل العمد العدوان. هذا مذهب مالك. الإمام مالك رحمه الله مذهبه في هذا واضح، ورجحه ابن القيم وغيره، وهو الراجح في هذه المسألة. رجحه ابن القيم رحمه الله وغيره وهو الراجح. مالك يفرق بين القتل العمد العدوان وبين الخطأ، فيقول مالك: من قتل ظلما وعمدا وعدوانا هذا لا يرث، هذا حق، واتفق العلماء على هذا، هذا شيء متفق عليه، واختلفوا فيما عداه من الصور. من قتل خطأ، مالك بن أنس يقول: لماذا يعني الرجل أخطأ، لماذا نحمله ونحرمه ونعاقبه على شيء لم يتعمده، أخطأ فيه، قتل وعليه دية؟ قال مالك: نعم، الدية هذه لا يرث منها، يدفعها كاملة للورثة الباقين ولا يرث منها. لماذا؟ لأنها واجبة عليه، فما ينبغي أن يرث من شيء وجب عليه، الدية يدفعها كاملة. ولكن هذا الميت، هذا المقتول، لو له أموال أخرى يأخذ منها، يرث منها. وهذا لا شك مذهب طيب وجيد وهو وسط، لأن المذاهب الأخرى الثلاثة تقول إن من حتى من قتل خطأ يمنع ويحرم من الميراث، وهذا لا شك يعني نحمله شيئا لم يتعمده. فمذهب مالك معتدل وسط وهو الراجح إن شاء الله. إذن هذا مسألة القتل. المانع الثالث اختلاف الدين، اختلاف الدين، وهذا واضح لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. اختلاف الدين مانع من الإرث. إذن هذه موانع الميراث، ويمنع الإرث على اليقين رق وقتل واختلاف دين. طب لو قال قائل: لو أن شخصا ارتد والعياذ بالله، ارتد ثم هلك، هذه أمواله ماذا نفعل بها؟ الجمهور قالوا: تودع في بيت المال، وهكذا الحكم في كل مال ليس له وارث، أن تودع في بيت المال. ابن تيمية رحمه الله يقول: لا، هذا المال يرثه أهله المسلمون، يرث أهله، أولى الناس به. وهذا الكلام يعني الله أعلم، الجمهور قالوا: لا، طالما أنه الرجل ارتد والعياذ بالله وخرج عن دينه فإنه لا وارث له. حتى لو بالعكس، لو أن هذا الرجل الذي ارتد أحد أهله ارتد، هو لا يرث منه ولا يستفيد، فالمرتد لا يرث ولا يورث لاختلاف الدين. تارك الصلاة على القول بأنه كافر الشيء نفسه، لا يرث ولا يورث. الذي ترك الصلاة بالكلية تارك لدينه والعياذ بالله، لا يعرف الصلاة ولا يعرف المسجد ولا صلى الله العافية. بعض الناس هكذا تارك لدينه بالكلية. أركان الإرث، أركان الإرث يعني الشيء الذي يقوم به الإرث، هذا واضح. يعني لا يمكن أن يكون هناك عندنا مسألة ميراث إلا بثلاثة أركان: أن يكون عندنا مورث، شخص ميت مورث، وعندنا وارث، شخص حي وارث، وعندنا مال موروث. هل يمكن لعملية ميراثية تقوم إلا بهذه الأركان الثلاثة؟ إذن هذه مسألة يعني واقعية واضحة جدا. يقول رحمه الله: ووارث مورث موروث أركانه ما دونها توريث، يعني ليس بدونها توريث، بدون هذه الأركان. الوارث هو الحي بعد المورث، هذا الوارث، الشخص الحي الذي يأخذ الميراث وهو الملحق بالأحياء. المورث هو الميت أو الملحق بالأموات، والموروث هو المال. فلو مات شخص ولم يترك مالا، في ميراث هنا؟ في عملية ميراثية؟ ما فيش. لو مات شخص وترك مالا ولم يترك وارثا، أيضا هنا ما في عملية فرضية، لأنه هنا عندنا ركنان وانتفى ركن. إذن لا بد من تحقق الأركان الثلاثة. ثم قال رحمه الله: شروط الإرث. كيف؟ هذا أجبنا عنه. لو أن الشخص قسم المال على الورثة قبل موته بالعدل خشية أن يقع ظلم وتعد، فلا بأس به. كيف؟ لا، هذا ليس توريث، يعني هذا التقسيم من باب الهبة، يعني هذه ما هي عملية فرضية، عرفت؟ لو أن الشخص قسم المال على الورثة هذا ليس توريث، هذا يكون من باب الهبة، لأن الميراث لا يكون إلا بعد الموت، والذي في الحياة يكون هبة. شروط الإرث، شروط الإرث راجعة إلى أركان الإرث. ما هو الركن الأول من أركان الإرث؟ الوارث، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الشرط الأول، تحقق وجود الوارث، تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، إما واقعا وإما تقديرا، يعني إما تحقيقا وجود حي معروف أن هذا الرجل كان حيا عند موت المورث، إما بالمشاهدة وإما بالاستفاضة وإما بالشهود، لابد من التحقق أنه كان موجودا، رأيناه حيا عندما مات زيد، أو استفاض عند الناس أن هذا الرجل كان حيا عندما مات زيد أبوه وأخوه إلى آخره، أو يشهد اثنان. الحين تقع مشكلة، يموت زيد صاحب المال وله ابن، ثم يموت هذا الابن قبل توزيع التركة، فما ندري هل هذا الابن مات قبل أبيه أو بعد أبيه. إذا مات قبل أبيه لا يرث، وإذا مات بعد أبيه ورث، لأن الشرط هنا تحقق وجود الوارث حيا بعد موت المورث. فشهد اثنان أنه كان حيا بعد موت أبيه، أو أحيانا يحصل حادث عفانا الله وإياكم، وهذا الحادث فيه إخوة ثلاثة مثلا أربعة، توفوا كلهم. إذا توفوا كلهم دفعة واحدة فلا تورث كما قال الرحبي، فلا تورث زاهقا عن زاهقي. إذن إذا توفوا دفعة واحدة مع بعض في لحظة واحدة لا يرث بعضهم من بعض. لماذا؟ لأن الشرط منتفي هنا. ما هو الشرط؟ تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، والشرط منتفي. طيب، لو توفي زيد وبعد لحظات توفي عمرو، وشهد اثنان ممن حضروا الحادث أنهم رأوا زيد ميتا من الحادث هذا، ثم إن أخاه عمرا توفي بعده بدقيقة، فحينئذ نأخذ بهذه الشهادة ونورث عمرا لأنه ثبتت حياته بعد موت المورث. وأما التقدير كالحمل مثلا، الحمل إذا ثبت وجود الحمل، إذا ثبت وجود الحمل عند موت المورث ورثنا هذا الحمل ولو في الشهر الأول، بشرط أن ينفصل حيا حياة مستقرة. إذن هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني موت المورث، إما بالمشاهدة أو بالاستفاضة أو بشهادة عدلين أو إلحاقه بالموتى. ومتى يلحق بالموتى؟ نعم، المفقود، المفقود، ولكن هذا المفقود طبعا فيه تفصيل، إذا كان مفقودا على جهة السلامة أو كان مفقودا على جهة الهلكة. ولكن وطبعا بعض العلماء حدد مدة معينة لهذا أو لهذا، وعلى كل حال الذي يحكم في ذلك القاضي يجتهد، يضرب مدة معينة يغلب على الظن أنه لا يعيش بعدها، فإن انقضت هذه المدة حكمنا بموته ووزعنا المال. وهذه مسألة المفقود، هذه الآن في البلاد التي فيها النكبات وفيها الحروب وفيها الفتن يكثر، يعني مثلا في سوريا الآن آلاف المفقودين، أليس كذلك؟ آلاف، بل أقول عشرات الآلاف، بعضهم معتقل لا يدرى أين هو، وبعضهم من جراء القصف وتهديم المنازل على رؤوس أصحابها بعضهم يموت ويدفن تحت هذه الأنقاض ولا يدرى عنه، وهذا كثير. وبعضهم يعني أنا سمعت قصص مآسي، امرأة معها طفلة صغيرة تقول إنها وجدت هذه الطفلة لا تدري أين أهلها، لا تدري من أبوها ولا أمها ولا ما تدري، بس طفلة صغيرة أين أهلها ما تدري، وهذا من جراء تهديم المنازل والبيوت والأحياء على رؤوس أصحابها، وكثيرون يهلكون ويموتون ما يدرى عنهم، وبعضهم ينجو قد يكون طفلا صغيرا، والله المستعان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة على أهل الشام، فإنها حرب من هذه الطائفة النجسة العلوية ومعها الرافضة المنافقين الزنادقة، هم الذين الآن يخوضون حربا على المسلمين في الشام ولا يبالون، ومعهم الأنجاس عباد الحشرات من أهل الصين والشيوعيين الملاحدة، أنجس بني آدم اجتمعوا على المسلمين في الشام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيد هؤلاء الأنجاس يعلو في نحورهم، وأن يرد كيدهم وظلمهم عن المسلمين. فالمقصود أن هذه الحالات تكثر في المناطق المنكوبة. الشرط الثالث قال اقتضاء التوارث، وهو كما يقول العلماء العلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة. العلم بالجهة، هل هي زوجة، هل هي أم، هل هي أخت بنت، هل هذا الرجل أخ شقيق، أخ لأم، أخ لأب مثلا، لأنه أحيانا تختلف الأحكام، لابد من الجهة. يعني ما يكفي مثلا أن يموت ميت ويأتي شخص يقول أنا قريبه، ما شاء الله أنت قريبه، قال نعم خذ المال، هل هذا يصلح؟ لابد أن نعرف كيف قريبه. ما هي جهة القرابة؟ جيد، هل هي أولا، هل هي يعني هل هي قرابة ولاء مثلا أو قرابة نسب؟ لو جاءت امرأة، جيد، أو جاء رجل لامرأة ميتة، هل يعني هل القرابة بينكم زوجية، أنت زوج ولا نسب أم ماذا؟ طيب إذا كانت مثلا نسب ماذا تكون أنت لها؟ جيد، فلا بد من لأنه قد يأتي شخص آخر، ممكن تقدم شخص يقول أنا عمها، ما شاء الله، طيب عمها عصبة خذ المال، يأتي شخص آخر بعده يقول لا أنا أخوها، فيكون هذا الأخ أولى. فإذا لابد من العلم بالجهة المقتضية للإرث، ما هي الصلة؟ إذن هذا الشروط الثلاثة جمعها الناظم في بيت واحد فقال: وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث. إذن تحقق وجود الوارث هذا الشرط الأول، موت المورث هذا الشرط الثاني، اقتضاء التوارث، وطبعا حذف الهمزة هنا من أجل الشعر وزن، اقتضاء التوارث هذا الشرط الثالث. وبذلك نكون انتهينا من أسباب الميراث وهي ثلاثة، ما هي؟ وهي نكاح وولاء ونسب، نكاح ولاء ونسب. وانتهينا أيضا من أركان الميراث وهي وارث مورث مال موروث، وانتهينا أيضا من موانع الإرث وهي رق وقتل واختلاف الدنيا. هذه بداية سهلة، ويمنع الشخص على اليقين رق وقتل واختلاف الدين، شوف بيت، لكن الرحب جعلها في بيتين. وانتهينا من شروط الميراث وهي تحقق وجود الوارث عند موت المورث وتحقق موت المورث والعلم كذلك بالجهة المقتضية للإرث. والحمد لله رب العالمين. لا في فرق، سؤالك الركنان الأولان هم الشرطان الأولان؟ لا، الركن ماذا يقول؟ الركن يقول وجود وارث وجود مورث، واضح؟ في الشرط لا، يقول تحقق وجود الوارث بعد، في زيادة هنا، بعد موت المورث، عرفت؟ لأنه الشرط فيه شيء زائد مهم. في الركن قال وارث مورث. طب نحن عندنا في صورة الحادث اللي ذكرناها الآن، مو شرط حادث السيارة، أحيانا يكون حريق مثلا، محل يحترق وفي أقارب كلهم يموتون بالحريق مرة واحدة، أو قارب يغرق وكلهم يموتون بالغرق مرة واحدة. طب الآن لو أن قاربا فيه زوج وزوجة وغرق، الآن عندنا وارث ومورث أليس كذلك؟ وفي مال موروث، الزوجة عندها مال والزوج عنده مال، إذن الأركان هنا تحققت ولا لا؟ تحققت موجودة، ولكن الشروط لم تتحقق. لماذا؟ لأننا ما تحققنا من وجود الوارث حيا حياة مستقرة عند موت المورث، عرفت؟ إذن الشروط فيها شيء زائد عن الأركان. والحمد لله.